أهلي وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله في هذا اللقاء الذي نسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء خير وبركة ونفع وانتفاع، ونسأله جل وعلا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا. ومع درس جديد ولقاء جديد، نسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر للجميع من تسبب في إقامة هذا الدرس ومن حضر ومن يستمع إلينا عن طريق البث. فنسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر والثواب للجميع. وفي مثل هذه المناسبة أذكر نفسي وإياكم بفضل العلم، فإن العلم شريف، وربنا جل وعلا ذكر العلم في القرآن الكريم، وذكره نبينا صلى الله عليه وسلم. والعلماء يقولون العلم إذا ذكر في الكتاب والسنة يقصد به الوحي وشريعة الله عز وجل. قال جل وعلا: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وقال جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتبس فيه علما سهل الله له فيه طريقا إلى الجنة. وقال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، ولا شك أن طالب العلم بحاجة إلى استحضار فضل العلم، لأنه من أسباب ثباته على هذا الطريق. فإن من أسباب الثبات على طريق طلب العلم أن يتذكر الإنسان فضل العلم. ومن هنا يحث العلماء على قراءة ما كتب العلماء في فضل العلم، سواء من خلال الآيات والأحاديث والآثار الواردة في ذلك أو سير أهل العلم. فإن العلماء سيرهم يتجلى من خلالها فضل العلم، لأنهم بذلوا الغالي والنفيس، وبذلوا أعمارهم وأوقاتهم في تحصيل العلم ونشره. وهذا كان الباعث عليه ماذا؟ معرفتهم بشريف العلم. ولذلك بعض العلماء يقول، والكلمة عجيبة، يقول: سير العلماء جند من جنود الله يثبت الله بها عباده. جند من جنود الله يثبت الله بها عباده. أنت إذا قرأت سير أهل العلم وكيف صبروا ماذا؟ تصبر وتستمر وتحصل بإذن الله تبارك وتعالى. والعلم في الحقيقة، علم الشريعة، هو ثلاثة أقسام: علم متعلق بالله عز وجل وأسمائه وصفاته، وعلم متعلق بأمره ونهيه سبحانه وتعالى، وعلم متعلق بما أخبر الله عز وجل من أمور المعاد واليوم الآخر. ولذلك قال ابن القيم في نونيته: والعلم أقسام ثلاث ما لها من رابع، والحق ذو تبيان: علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. ونحن ولله الحمد بتوفيق من الله عز وجل سنتدارس وإياكم هذا الكتاب المبارك المتعلق بالله عز وجل وتوحيده وحقه الذي هو حق الله على العبيد كما سماه مصنفه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وسنتعرف عن شيء مما يتعلق بربوبيته جل وعلا وألوهيته وأسمائه وصفاته. وقبل البداية في قراءة هذا المتن المبارك لا بد لنا من حديث متعلق بالمؤلف والكتاب. أما المؤلف فهو الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المولود سنة 1115 والمتوفى 1206، فهو من أعيان القرن الثاني عشر رحمه الله تعالى، وهو من بيت علم، فأبوه عالم وجده عالم، فجده كان مفتي نجد رحمه الله شيخ سليمان، وأبوه عالم أيضا، وكان بيتهم بيت فقه وقضاء وفتية، ولذلك نشأ على العلم رحمه الله ورحم، ولم يكتفي بالأخذ عن مشايخ بلده بل رحل إلى الحرمين ورحل إلى العراق، خصوصا الزبير والبصرة، لأن كان فيها علماء حديث وعلماء حناف، وحصلت له قصص في تلك البلاد، وأراد أن يسافر إلى الشام لكن ما سافر، ولو أنه سافر ربما التقى بالإمام السفاري، لأن الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله عاصره عالمان كل منهما يعد من علماء العقيدة وعلماء السنة، وممن أثنوا على الشيخ وأثنوا على علمه ودعوته لكن لم يلتقوا به. الأول السفاريني وقد وصله كتاب التوحيد وأثنى عليه، والثاني الإمام الصنعاني في اليمن، العالم المعروف صاحب المؤلفات الكثيرة. الشاهد أن الشيخ رحمه الله كان متفننا في العلوم، علوم الشريعة، وكان عالما فقيها، إلا أنه رحمه الله بذل عمره ووقته وكل ما يستطيع في نصرة التوحيد والعقيدة، حتى إنه أصبح إذا ذكر الشيخ ذكر التوحيد، وإذا ذكر التوحيد ذكر الشيخ. لماذا؟ لأن الخصومة والمحنة كانت في هذا التوحيد. فقد نشأ رحمه الله في القرن الثاني عشر وكانت مظاهر الشرك كثيرة، سواء في بلاده أو غيره، قبور، أضرحة، بدع، خرافات، سحر، جهل عظيم، حتى إنه ذكر أن كثير من المسلمين كان جهلوا حتى الصلاة والصيام في رمضان، لا يصلون ولا يصومون كما ذكر رحمه الله. فانبرى رحمه الله للدعوة، فعاش العقيدة رحمه الله قولا وفعلا ودعوة وتعليما وتصنيفا، وبدأ تصنيف كتابه هذا كتاب التوحيد وهو في البصرة، لأن البصرة كانت فيها مكتبات جمعت أمهات كتب الحديث وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية، ولذلك من كتب في سيرة الشيخ بعضهم قال أنه بدأ كتابة هذا الكتاب وعمره 24 سنة في البصرة في رحلته، وبعضهم قال أنه كتبه عمره 37 سنة بعد أن رجع إلى بلده. ويجمع بين هذين الرأيين أنه بدأ رحمه الله كتابة كتابه هذا في البصرة، وكان مجردا من المسائل، ثم لما رجع أتم هذا الكتاب وزاد عليه هذه المسائل رحمه الله تعالى. وقد صنف كتب كثيرة كالقواعد الأربع والأصول الثلاثة وكشف الشبهات وكتاب التوحيد، وكثير منها موجودة بخطه رحمه الله تعالى. والناظر في سيرته ودعوته وكتبه يخرج بنتيجة، وهي ما كان لله يبقى، ما كان لله يبقى. فمن نظر في سيرة الشيخ رحمه الله يظهر له إخلاصه وهمته ونصيحته وحرصه على إصلاح الناس، ولذلك سمي الإمام المصلح رحمه الله تعالى. سيرته حافلة ودعوته دعوة مباركة، والمؤلفات في الدفاع عنها كثيرة، لكن يهمنا في ذلك ما هو متعلق بكتابه. فهذا الكتاب سماه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العباد، وعرفنا متى بدأ بتصنيفه رحمه الله. وإذا أردنا أن نتعرف على منهجه في هذا الكتاب، فإنه رحمه الله جعل الكتاب في 67 بابا، وبعض الشراح يقول 66، فلا يعد أول الكتاب هو الباب الأول، يعني قول كتاب التوحيد و الآيات التي ذكرها، ذكر 5 آيات وحديث وأثر، لا يعدها بابا، لكن جاء في بعض رسائل الشيخ الشخصية ما يدل على أن هذا أول باب. فقد ذكر قال: وما ذكرته في الباب الثاني باب فضل التوحيد وما كفر الذنوب إلى آخره، دل على أنه قصد بقوله كتاب التوحيد أن هذا اسم الكتاب، وأيضا هو اسم الباب الأول. فالشيخ له منهج في التبويب، وفيما نذكره تحته من أمور. إذا كتاب التوحيد جاء على 67 باب، ومشى على طريقة وهي أنه يبدأ بالآيات ثم الأحاديث، وقد يذكر بعض الآثار للصحابة فيذكرها بعد الأحاديث، إلا إن كان الأثر متعلق بآية فيذكره مع الآية، ثم بعد ذلك يذكر ماذا؟ المسائل التي تدل على عميق فهم الشيخ وفقهه رحمه الله. فهذا الكتاب إذا أردنا أن نجري إحصائية، كم باب؟ 67 باب. كم حديث وأثر؟ مجموع الأحاديث والأثار 181 حديث. الحديث المرفوع فيها 133، يعني مجموع الأحاديث والأثار كم؟ 181. الحديث المرفوعة 133. المسائل قرابة 500 مسألة. فبالنظر إلى هذه المسائل تقريبا 475 مسألة أو أكثر، بحسب بعض المسائل قد تضم مع بعضها فتكون مسألة وقد تفرق، فهي تقريبا 500 مسألة تقريبا، لكن بعضها متعلق بصميم الباب وبعضها فوائد متعلقة يعني بالأحاديث التي أوردها، وإن كانت ليست من صميم الباب. فهذا ما يتعلق ب ما ذكره رحمه الله ومشى عليه في منهجه في هذه الأبواب وترتيبها ونسقها البديع. الشيخ رحمه الله بهذا الترتيب الذي مشى عليه، في الحقيقة كما يقول الشراح أنه لم يسبق إلى هذا الترتيب وهذا النسق، وفي نفس الوقت هو رحمه الله ما أتى بعقيدة جديدة، لكن وفقه الله عز وجل إلى الترتيب والاستنباط والفهم. إلا أن من تأمل كتاب التوحيد وجد أن الشيخ رحمه الله قد تأثر تأثراً عظيماً بأئمة السلف، سواء في كتاب هذا أو كتبه الأخرى، تجدون نفس الأئمة السابقين سواء ابن تيمية أو من قبل ابن تيمية كالأجري وابن خزيمة والبخاري والإمام أحمد، حتى كلماته التي في رسائله اعلم رحمك الله تجدونها كثيرة في الشريعة الأجري وعند ابن خزيمة وعند الإمام أحمد وغيره رحمه الله تعالى. إلا أن كتاب التوحيد من نظر فيه وجد أن الشيخ تأثر تأثراً كبيراً بكتابين. الكتاب الأول كتاب التوحيد من صحيح البخاري الذي هو آخر كتاب في صحيح البخاري، والكتاب الثاني كتاب للحافظ بن رجب الحنبلي المطبوع بعنوان كلمة الإخلاص. كلمة الإخلاص تجدون أن كثيراً من الأحاديث والآيات والآثار الواردة في كتاب التوحيد الشيخ محمد عبد الوهاب موجودة في هذين الكتابين، لكن الشيخ بترتيبه وتبويبه واستنباطاته ظهر علمه وفقه رحمه. هذه الأبواب 67 باب نستطيع أن نرتبها أو نلخصها في خمسة مواضيع. خمسة مواضيع، وهذا مهم لنا في فهم التوحيد وفهم مسائل التوحيد. فالشيخ رحمه الله تبويباته هذه جاءت في خمسة ماذا؟ مواضيع. الموضوع الأول بيان التوحيد ومعنى التوحيد وفضل التوحيد وتحقيق التوحيد، وهذه الأبواب الأولى، وهذا الموضوع الأول. الموضوع الأول ماذا؟ بيان التوحيد. الموضوع الثاني أبواب جاءت في بيان الشرك الأكبر وهو ما ينافي أصل التوحيد، ما ينافي أصل التوحيد وهو الشرك الأكبر. الموضوع الثالث فيما ينافي كمال التوحيد الواجب، ما ينافي كمال التوحيد الواجب وهو الشرك الأصل. الموضوع الرابع هو في البدع القادحة للتوحيد، البدع القادحة للتوحيد. الموضوع الخامس المعاصي والذنوب المنقصة لثواب التوحيد، المعاصي والذنوب المنقصة لثواب التوحيد. نعيدها مرة أخرى. الموضوع الأول بيان التوحيد، بيّن حكم التوحيد وفضل التوحيد وتحقيق التوحيد في أبواب، ثم انتقل إلى أبواب متعلقة ب يعني حسب ترتيب كتاب التوحيد بدأ بالشرك الأصغر قبل الأكبر، قالوا من باب التدرج من الأدنى إلى الأعلى، فذكر باب لبس الحلقة والخيط لرفع البلاء ودفعه والرقى والتمائم، وعندنا أبواب حتى متعلقة بالشرك الأصغر متعلقة بالأقوال في الحلف بغير الله، وعندنا أبواب متعلقة بالشرك الأكبر وهو ينافي أصل التوحيد مثل الذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله والاستعانة بغير الله والاستعاذة بغير الله والتبرك، وعندنا أبواب متعلقة ببدع تقدح في التوحيد مثل الغلو في النبي عليه الصلاة والسلام مما هو من قبيل البدع التي احدثها الناس سواء مآتم أو موالد أو مدائح يسمونها مدائح نبوية، أو بدع متعلقة بالقبور أو بدع عملية، والبدع بريد الكفر كثير من أهل البدع بدأوا بالبدعة ثم ماذا؟ صار الشرك الأكبر فيهم فاشيا ظاهرا. الأمر الأخير وهو الذنوب والمعاصي المنقصة لثواب التوحيد، فذكر أبواب كثيرة متعلقة بذنوب ومعاصي تنقص ثواب التوحيد. ذكر أبواب متعلقة بالجزع وعدم الصبر، ذكر أبواب متعلقة باليأس من رحمة الله، القنوط من رحمة الله، غير كما ستأتي معنا إن شاء الله. نحن كم طبعا كم موضوع ذكرنا؟
خمسة.
يدخل يعني إما ضمن الشرك الأصغر أو ضمن إما ضمن الشرك الأصغر أو ضمن الشرك أو ضمن البدع أسباب ووسائل الشرك، أسباب ووسائل الشرك، وقد تكون ضمن البدع يعني ألصق هي في موضوع البدعة، سواء كانت بدعة قولية أو بدعة فعلية فهي. والشيخ قد أتى بأبواب كثيرة متعلقة بذرائع ووسائل الشرك، وقد نجعلها موضوعا سادسا. وموضوع الذرائع والأسباب والوسائل ذكرها الشيخ وذكر أصل وقوع الشرك وسبب وقوع الشرك وذكره في أبواب خاصة وذكره ضمن أبواب أخرى، وهذا كله يدل على أهمية ماذا؟ موضوع أسباب وقوع الشرك والوسائل المؤدية للشرك وذرائع الشرك. هذا باختصار ما يتعلق بكتاب التوحيد من حيث منهجه وموضوعه. يبقى عندنا بالنسبة لطبعات كتاب التوحيد طبعا الشروح كثيرة جدا، يعني الآن شروح كتاب التوحيد المطبوعة أكثر من 60 شرح المطبوعة طبعا حسب علمي أكثر تجاوزت 60 شرح، والصوتي والمسموع هذا يمكن أكثر. وبالنسبة لنا يعني إذا كان منا من كان الآن أول مرة يدرس كتاب التوحيد ننصحه ألا يقرأ أي شرح، لا يتشتت، وهذه الطريقة اعمل بها في كل درس تحضره لأول مرة، لا تشتت نفسك، ادرس الكتاب لأول مرة حسب ما تتلقى وتسمع بالدرس وبعد ذلك تنطلق إن شاء الله. بالنسبة لطبعات كتاب التوحيد طبعاته كثيرة، لكن أميز الطبعات هي ثلاث: طبعة الدكتور دغش، وطبعة الدكتور أسامة عطايا العتيبي في تحقيقه لتيسير العزيز الحميد، حقق تيسير العزيز الحميد وحقق المتن على نسخ خطية، وتحقيق أيضا الطبعة الثالثة تحقيق الدكتور إمام المسجد النبوي الشيخ عبد المحسن القاسم. الدكتور دمش وقف على أكثر من 30 نسخة وبعضها منقولة من بعض، فحققه وطبعته من أجود النسخ أو الطبعات إن لم تكن أجود الطبعات. والدكتور أسامة أيضا اعتنى بالمتن عناية فائقة تعليقا وتحقيقا وضبطا، لكن من خلال تحقيقه لماذا؟ تيسير العزيز الحميد، ثم طبع فتح المجيد أيضا، وتحقيقه وتيسير العزيز الحميد أفضل تحقيق. الدكتور الشيخ عبد المحسن القاسم إمام المسجد النبوي حقق كتاب التوحيد تقريبا على 8 نسخ، لكن نسخ فريدة جدا، أحد النسخ بخط الشيخ محمد عبد الوهاب. معروف الشيخ عبد المحسن أبوه وجده هم الذين جمعوا الفتاوى والدرر السنية، فالنسخة التي عنده وحسب عندي التي بخط الشيخ محمد عبد الوهاب لم يقف عليه أحد غيره مما حقق كتاب التوحيد، لكن الكتاب واحد ما تغير في شيء. إلا يعني ما الذي سيتغير عليك؟ وهذا مهم لمن يحفظ كتاب التوحيد على متون الشيخ عبد الحسن القاسم ترتيب الآيات قد يختلف، حتى في أول باب، ترى في أول باب في طبعة الشيخ عبد الحسن القاسم ثالث آية، في الطبعات الأخرى هي آخر آية، ثالث آية في الطبعات الأخرى هي ماذا؟ آخر آية في الباب، يعني خامس آية، خامس آية هي ثالث آية في طبعة الشيخ عبد الحسن القاسم، والفروق يسيرة يعني، ولا تجد وقول قال الله تعالى هنا وقوله بدون تعالى، وهذا كثير من النسخ. تبقى مسألة وهي بالنسبة لكتاب التوحيد أو متن كتاب التوحيد، وهي أن الشيخ رحمه الله تقريبا في 6 أو 7 مواضع في الأحاديث بيض لبعض الأحاديث. ما معنى بيض؟ كان يريد أن يكتب إما حكم أو تخريج أو عزو، فترك مكانه فارغا وما بيضه رحمه الله، ما سوده، ما كتبه، جعله أبيض. فهذا سيمر معنا إن شاء الله في المتن، وسنتعرف على هذه المواضع بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الكتاب مثل ما عرفنا اشتمل على ماذا؟ 181 حديث وأثر، المرفوع 133 حديث مرفوع. قبل أن نقرأ في مسألة وتثار إما على كتاب التوحيد أو كتب الشيخ الأخرى أو كتب بعض الأئمة ممن كتبوا في الاعتقاد، ما هي هذه المسألة؟ أن في الكتابة حديث ضعيف، قد تجدون هذا الشيء، خذ مثلا كتاب أو تأخذ طبعة لكتاب التوحيد مكتوب في الهامش ضعيف. هذا في الحقيقة لا إشكال، لا إشكال. لماذا؟ من وجوه. الوجه الأول أن الشيخ رحمه الله الأحاديث التي أوردها هنا أو في كتب أخرى، وتجد أن بعضهم كتب ضعيف، ليس هو ضعيف في اتفاق أهل العلم، يعني الشيخ ما ذكر حديثا مجمع على ضعفه، بل قد تجد من الأئمة المتقدمين من يحسنه أو يصححه. فلا يوجد في كتاب التوحيد حديث متفق على ضعفه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الشيخ رحمه الله كما هي جادة كثير من أهل العلم من أئمة السلف أنهم لا يريدون الحديث الضعيف في أصل الباب، وإنما يريدون الآيات ثم الأحاديث المحكمة، ثم يذكرون شيئا مما فيه مقال لبعض أهل العلم استئناسا واعتراضا لا تأسيسا واعتمادا. يعني ليس الحديث ضعيف هو أصل الباب، لا، إنما أصل الباب الآيات والأحاديث الثابتة المحكمة، ثم بعد ذلك يذكر شيء مما هو ماذا فيه مقال أو نحو ذلك. وهذه جادة كثير من أهل العلم من المتقدمين واللاحقين، فلا إشكال في وجود ماذا حديث ضعيف هنا أو هناك، سواء عند الشيخ أو عند غيره من الأئمة رحمهم الله تعالى. ولنبدأ بقراءة كتاب التوحيد. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: كتاب التوحيد. وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا الآية. وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا الآية. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا الآيات. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين.
أحسن. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد وبعض النسخ، وهي النسخة التي اعتمدها حفيده الشيخ عبد الرحمن بن حسن صاحب فتح المجيد، فيها الحمد له والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جميع النسخ تتفق على أن الشيخ ما قدم بمقدمة تكلم فيها مثلا عن سبب تأليفه ومنهجه في كتابه. لماذا لم يقدم بمقدمة؟ يقول العلماء لأمور. منها أولا أن هذه الجادة سلكها كثير من أهل العلم، منهم الإمام البخاري. معلوم الإمام البخاري في صحيحه ما كتب مقدمة، أما الإمام مسلم كتب مقدمة. وأيضا من ذلك ما كتب مقدمة قالوا اكتفاء بقول كتاب التوحيد. فقول كتاب التوحيد يعني أن هذا الكتاب في تحقيق التوحيد ومعنى التوحيد ووسائل التوحيد و نواقض التوحيد إلى غيره. أيضا من الأسباب التي ذكر أهل العلم في عدم كتابته لمقدمة قالوا أنه ما أراد أن يقدم قبل كلام الله شيء، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فما أراد أن يقدم قبل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم شيء. وأيضا مما ذكر في عدم كتابته المقدمة قالوا أنه ما أراد أن يفصل بين الحق والكلام الدال على الحق، فدخل مباشرة في ماذا؟ الكتاب والموضوع والمضمون. وقوله كتاب التوحيد، هذا العنوان تتعلق به مسائل. المسألة الأولى: معنى التوحيد. ما معنى التوحيد؟ يقول العلماء: معنى التوحيد باختصار، لو راجعنا معاجم اللغة العربية نجد أن التوحيد هو أن تجعل الشيء واحدا، أن تجعل الشيء واحدا هو التوحيد. وحد يعني يجعل الشيء واحد، هذا من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح فهو إفراد الله عز وجل، إفراد الله عز وجل. لماذا؟ بعض أهل العلم يقول إفراده بما يختص به، وبعضهم يقول إفراده بحقه. وما هو حقه والذي يختص به؟ هو الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. إذن نستطيع أن نقول توحيد الألوهية أو توحيد، معنى التوحيد اصطلاحا على وجه العموم هو ماذا؟ إفراد الله عز وجل بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. هذا بالنسبة لمعنى التوحيد، وسيأتي معنى في بيان معنى التوحيد إن شاء الله سواء في الباب الأول أو في باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله مزيد بيان. ومن ذلك أن التوحيد لا يتحقق إلا بالكفر بالطاغوت، وما يتحقق إلا بنفي هذه العبادة عما سوى الله جل وعلا، فلا بد من نفي وإثبات. هذا بالنسبة للمسألة الأولى وهي معنى التوحيد. المسألة الثانية هي أنواع التوحيد وأقسام التوحيد. دلت نصوص الكتاب والسنة، ودل كما يقول أهل العلم دليل الاستقرار
نصوص الكتاب والسنة دل على ماذا؟ على أن أقسام التوحيد ثلاث، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وهذا النوع أو هذا التقسيم ليس أول من أتى به ابن عبد الوهاب ولا ابن تيمية، بل جاء في كلام كثير من الأئمة المتقدمين. جاء في كلام أبي حنيفة، كلام أبي يوسف تلميذ أبي حنيفة، وجاء في كلام البخاري، وجاء في كلام الطحاوي الطحاوية، وجاء في كلام ابن جرير الطبري، وجاء في كلام كثير من أبي المتقدمين. ومن أراد التوسع في هذه المسألة فليراجع كتاب القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد لشيخنا الأستاذ الدكتور عبد الرزاق العباد البدر. هذا بالنسبة لماذا؟ دليل تقسيم التوحيد، فهو تقسيم لا غبار عليه. أقسام التوحيد تقسيمات للعلم فيها كثيرة، وأشهرها الذي ذكرناه لكم وهو الذي مشى عليه الشيخ، وهو أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بالملك والرزق والتدبير، هذه خصائص الربوبية، لأن كلمة رب، ما معنى الرب عند العرب؟ أصل كلمة الرب يقولون أصلها راب، ولكثرة استعمالها قالوا رب، والرب هو المصلح، فالذي خلق الناس ورباهم بالنعم كما قال الشيخ في الأصول الثلاثة: الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، مالك الناس، سيد الناس، المنعم عليهم سبحانه وتعالى، هو الله تعالى وحده ولا شريك له. إذا خلاصة توحيد الربوبية ماذا؟ إفراد الله بأفعاله. ما هي أفعاله؟ الملك، الخلق، الرزق، التدبير. فنقول لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله. ما معنى توحيد الألوهية الذي هو صميم وأصل كتابنا هذا؟ هو إفراد الله بالعبادة. لا تدعو إلا الله، لا تصلي إلا لله، لا تذبح إلا لله، إله، وهو معنى كلمة لا إله إلا الله. ما معنى توحيد الأسماء والصفات؟ هو إثبات ما أثبته الله لنفسه، ماذا؟ ورسوله عليه الصلاة والسلام، وننزه الله عما نزه على حد قوله جل وعلا: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أريد أن تنتبهوا لمسألة، وهي أن أقسام التوحيد الثلاثة كلها لا بد أن تجمع فيها بين نفي وإثبات. ففي الربوبية لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، إلى آخره. في الألوهية لا معبود بحق إلا الله، لا تصلي إلا لله، لا تدعو إلا الله، لا تذبح إلا لله، نفي وإثبات. في الأسماء والصفات أيضا نفي وإثبات، تثبت لله الكمال، الأسماء الحسنى والصفات العليا، وتنفي عن الله مشابهة المخلوقين وكل نقص وعيب. هذه المسألة الثانية، وهي ماذا؟ أقسام التوحيد. المسألة الثالثة، وهي العلاقة بين أقسام التوحيد. ما العلاقة بين أقسام التوحيد؟ وهذه العلاقة مهمة وستمر معنا في أبواب كثيرة في كتاب التوحيد. يقول العلماء: العلاقة بين أقسام التوحيد هي كالتالي: توحيد الربوبية، يعني العلاقة بينهما هي علاقة تضمن وتلازم، تضمن وتلازم. فيقولون توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات شامل للنوعين، شامل للنوعين، يعني مستلزم للألوهية ومتضمن للربوبية. ما معنى هذا؟ معنى هذا أن من آمن أن الله هو الخالق الرازق إذن يستلزم أن يفرده ويوحده بالعبادة، فلا يدعو إلا الله ولا يذبح إلا لله. فمشرك العرب تناقض، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ويقولون الله، ثم يفتحون لغير الله وينذرون لغير الله ويدعون غير الله تبارك وتعالى. إذن من أعظم البراهين على إخلاص العبادة لله عز وجل توحيد الربوبية. توحيد الربوبية من أعظم البراهين على ماذا؟ إثبات إخلاص العبادة لله عز وجل وإثبات الألوهية له. ولذلك نجد القرآن الكريم كثيرا ما يذكر الآيات المتعلقة بربوبية الله عز وجل، لأنها من أعظم البراهين على أنه لا يستحق العبادة إلا الله. إذا كان الله عز وجل هو الخالق وحده وهو الرازق وحده وهو المدبر وحده، إذن لا يدعى المخلوق ويترك الخالق سبحانه وتعالى. كتاب التوحيد هذا هو على الأرجح والأظهر أنه هو عنوان الكتاب، وأيضا هو عنوان أول باب. طيب، أول باب تضمن 5 آيات وأثر حديث. ما موضوع الباب الأول؟ باختصار موضوع الباب الأول حكم التوحيد. حكم التوحيد، ما حكم التوحيد؟ واجب ولا مو واجب؟ أوجب الواجب التوحيد. من خلال معرفة حكم التوحيد وأنه أوجب الواجبات يتبين ماذا؟ أهمية التوحيد، من حيث أن الغاية التي من أجلها خلقنا الله، من حيث أنه دعوة الرسل، من حيث أنه وصية الله، من حيث أنه حق الله إلى آخره. واضح؟ فهذه الآيات والأثر والحديث كلها تدل على ماذا؟ على وجوب التوحيد وأهميته. قال: وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الآية دليل على ماذا؟ على وجوب التوحيد. ما وجه دلالته على وجوب التوحيد؟ الجواب أن الغاية التي من أجلنا، الغاية التي من أجلها خلقنا الله هي التوحيد. إذن التوحيد ما حكمه؟ واجب، بل هو أوجب الواجبات، بل هو الغاية التي من أجلها خلقنا الله سبحانه وتعالى. قوله إلا ليعبدون، اللام هذه لام الغاية والعلة والحكمة، والتي يسميها النحاة لام كي، يعني لكي يعبدون. الله عز وجل خلق الجن والإنس وهم أهل التكليف لكي يوحدوه، يعبدون الله وحده لا شريك له. وقد روى ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس قوله: كل عبادة في القرآن فهي التوحيد، كل عبادة في القرآن فهي التوحيد. ولذلك روى جماعة من المفسرين من السلف أن معنى قوله إلا ليعبدون أي ليوحدوا، فكل عبادة في القرآن المقصود بها ماذا؟ التوحيد. إذن الآية الأولى دلت على وجوب التوحيد وأنه الغاية التي من أجلها خلقنا الله تبارك وتعالى. الآية الثانية قال: وقوله ولقد بعثنا، بعثنا يعني أرسلنا، في كل أمة، أمة يعني جيل وعصر من الناس، رسولا. ما دعوة هذا الرسول؟ بماذا بعث؟ بماذا أرسله الله؟ اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهذه الآية دليل على وجوب التوحيد. كيف؟ ما وجه دلالته على وجوب التوحيد؟ الجواب أن دعوة الرسل هي إلى ماذا؟ إلى تحقيق التوحيد. الله عز وجل ما أرسل الرسل إلا للدعوة إلى التوحيد. إذن التوحيد واجب، ومما يبين أهميته أن الله عز وجل ما أرسل الرسل إلا للدعوة إلى التوحيد. ثم في قوله اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت هذه الجملة مطابقة تماما لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، نفي وإثبات. اعبدوا الله إثبات، اجتنبوا الطاغوت هي النفي، كما قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فقوله اعبدوا الله يعني وحدوه سبحانه وتعالى وأخلصوا العبادة له. واجتنبوا الطاغوت، ما هو الطاغوت؟ تجدون أقوال أهل العلم في الطاغوت كثيرة، وخلاصتها أن الطاغوت إذا ذكر في النصوص الشرعية يقصد به معنى خاص ومعنى عام. المعنى الخاص هو الشيطان، المعنى الخاص الشيطان، والمعنى العام كل ما عبد من دون الله، كل ما عبد من دون الله. ولذلك ابن القيم رحمه الله كما في إعلام الموقعين ونقل عنه الشيخ في الأصول الثلاثة قال: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من متبوع أو معبود أو مطاع. إذن هذه الآية دليل على وجوب التوحيد. التوحيد واجب، ولذلك الله عز وجل ما أرسل الرسل إلا للدعوة للتوحيد، وهذا دليل على أن كل الرسل دعوة واحدة وعقيدتهم ماذا؟ واحدة. ودلت على أهمية البداية بالتوحيد، وسيأتينا باب الدعاء إلى شهادة لا إله إلا الله، وأن الدعوة تبدأ بالتوحيد، لا يبدأ الداعية بغير التوحيد. قال وقوله، طبعا قال الآية بعدها، قال الآية، الآية يعني إلى آخر الآية. الشيخ رحمه الله صنف هذا الكتاب لحفاظ القرآن، فلا يكمل الآية لأن الحافظ يعرف تماما. قال وقوله: قضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. قضى، يقول العلماء كما ذكروا الكثير وغير المفسرين، أمر ووصى، أمر ووصى، وهذا أمره الشرعي سبحانه وتعالى من أوامره الشرعية ليست الكونية. أمر سبحانه وتعالى، ما هو أمره الذي أمر به جل وعلا وهو من أكد هو آكد الأوامر؟ هو ألا تعبدوا إلا إياه. فأول أمر أمر الله عز وجل به، ودائما إذا جاءت الأوامر في القرآن تجدون أول أمر الأمر بعبادة الله، ثم يأتي بعده بر الوالدين وبالوالدين إحسانا، ثم تأتي أوامر أخرى. فهذه الآية دليل على وجوب التوحيد. ما وجه دلالتي على وجوب التوحيد؟ أن أول أمر من أوامر الله هو الأمر بالتوحيد وإخلاص العبادة لله، وهي مطابقة لشهادة التوحيد لا إله إلا الله، ألا تعبدوا إلا إياه، ففيها نفي وإثبات، كما دلت على ماذا؟ فضل بر الوالدين والإحسان إلى الوالدين، لأننا نجد في القرآن مواضع يأتي فيها بر الوالدين وإحسان الوالدين بعد حق الله مباشرة. يقول العلماء: حق الوالدين يأتي بعد حق الله تعالى، لأنهما السبب في وجودك بعد الله عز وجل. قال وقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، أيضا هذه الآية واضحة الدلالة في ماذا؟ الأمر بالتوحيد ووجوب التوحيد، ففيها أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك، وفيها بيان معنى مهم، وهو أن التوحيد لا يتم إلا بالتخلص من الشرك والكفر بالطاغوت. أما كون الإنسان يعبد الله ويعبد معه غيره، هذا لم يحقق التوحيد. لا يتحقق التوحيد إلا بالكفر بالطاغوت والتخلص من الشرك والبراءة من الشرك وأهله. ولذلك هذه الآية مطابقة لكلمة التوحيد ولشهادة التوحيد. اعبدوا الله هذا إثبات، ولا تشركوا به شيئا هذا ماذا؟ النفي. وقوله شيئا نكرة في سياق النهي، فتفيد العموم، فلا يجوز أن يتوجه بالعبادة إلى ما سوى الله، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا أي أحد، قال وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. هذه الآيات آيات عظيمة جمعت وصايا، ولذلك ختمت بهذه الآيات ذلكم وصاكم به ذلكم وصاكم به ذلكم وصاكم به. فالله عز وجل ذكر 10 وصايا في هذه الآيات التي جاءت في آخر سورة الأنعام. وبالمناسبة سورة الأنعام كلها في توحيد العبادة وفي إبطال شبهات المشركين، شبهات المشركين ومن تمسكوا بهذه العقائد الضالة ومن توجهوا بالعبادة إلى غير الله جل وعلا. ختمت بهذه الوصايا. أول وصية هي الوصية بماذا؟ التوحيد، ألا تشركوا به شيئا. ما وجه دلالة الآية على وجوب التوحيد؟ هو أن أول وصية من وصايا الله عز وجل في القرآن الكريم هي الوصية بالتوحيد، فهي وصية الله، التوحيد وصية الله سبحانه وتعالى. وقول جل وعلا ألا تشركوا به شيئا هذا نفي للشرك. يقول العلماء نفي الشرك متضمن للأمر بضده وهو التوحيد، إخلاص العبادة لله عز وجل. فإذا انتهى الشرك ثبت التوحيد، فلا يتحقق التوحيد إلا بانتفاء الشرك والتخلص من الشرك كبيره وصغيره. ثم أورد أثر متعلق بهذه الآية وهو أثر ابن مسعود، وهذا الأثر الكلام عليه من وجهين. الوجه الأول من جهة ثبوته وكلام المحدثين في حكمه. هذا الحديث خرجه الترمذي في جامعه في أبواب تفسير القرآن في جامعه، وأيضا خرجه الطبراني في المعجم الكبير وبيهقي في شعب الإيمان وغيره. الشاهد هذا الحديث كثير من المحققين يحسنونه يصححونه يقومون سنده ممن خرجوا كتاب التوحيد، لكن إذا ذهبنا إلى أحكام الشيخ الألباني رحمه الله في الترمذي قال هذا الحديث ضعيف. لو ذهبت إلى ضعيف الترمذي تجد أنه قال ضعيف. شيخنا الشيخ عبد المحسن بن عباد حفظه الله في شرحه الصوتي الذي حضرت بعضه عند الشيخ حفظه الله في المسجد النبوي لما جاء إلى هذا الحديث ذكر فاعل قال هذا الحديث صحيح، وقال لعل الشيخ الألباني وهم في تضعيفه. كيف وهم؟ وفوق كل ذي علم عليم. هذا الحديث في سنده داود الأودي، داود الأودي، ويوجد رجلا كل منهما اسمه داود الأودي. الأول داود بن عبد الله الأودي وهو ثقة، والثاني داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف. قال الشيخ عبد المحسن لعل الشيخ الألباني ضعفه على أساس أن ماذا؟ داود بن يزيد الأودي هو راوي الحديث، وليس كذلك. وبالمناسبة داود بن عبد الله الأودي الذي بن عبد الله الأودي الذي هو ثقة، وداود بن يزيد الأودي الذي هو ضعيف، كلاهما في طبقة واحدة، لأن هذا السند رواه الترمذي عن محمد بن فضيل عن داود الأودي عن الشعبي، فالاثنين يرويان، الاثنين كل منهما يروي عنهما محمد بن فضيل وهما يرويان عن الشعبي. طيب ما حل هذا الإشكال؟ نبهنا الشيخ عبد العسل قال بالرجوع إلى تهذيب الكمال للمزي. قال المزي داود بن عبد الله الأودي ثقة وروى له الترمذي، وداود بن يزيد الأودي ضعيف وروى له ابن ماجه، والحديث الآن وين؟ الترمذي ليس ابن ماجه. إذن الذي في ابن ماجه هو الضعيف، والذي في الترمذي هو الصحيح. طبعا المزي في تهذيب الكمال رمز لداود بن عبد الله الأودي الذي هو ثقة بحرف تاء، حرف التاء يعني أن خرجه الترمذي أو رواه الترمذي أو رواه الترمذي، والذي في ابن ماجه رمز له بالقاف، فهو من رجال ابن ماجه. إذن الحديث ماذا؟ صحيح وثابت، ولذلك يعني هذا خلاصة ما ذكره أهل العلم. ولذلك الترمذي قال حسن غريب، حسنه الترمذي أيضا. هذا بالنسبة لي ما يتعلق بثبوته وسنده. بالنسبة لمعنى الحديث، شيء عبد الله مسعود رضي الله عنه الصحابي الجليل قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أتوا ما حرم ربكم عليه إلى آخر الآية. الصحابة رضي الله تعالى عنهم في مرض وفاة النبي صلى الله عليه وسلم طلب أن يكتب وصية، ثم بعد ذلك كان كما ذكر في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام كان يعني من شدة المرض كالذي يغمى عليه ثم يفيق يغمى عليه ثم يفيق. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم بعضهم قالوا بيننا كتاب الله ولا تتعب النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يكتب أو يوصي أو نحو ذلك. ولذلك ابن عباس وكان صغير لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام قال، وهذا الحديث أو قول ابن عباس في البخاري قال الرزية كل الرزية أنه توفي النبي عليه الصلاة والسلام وما أوصى. ماذا قال ابن مسعود وهو من كبار الصحابة؟ قال من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم فلينظر إلى هذه الآية، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لو أراد أن يوصي لن يزيد على شرب القرآن، لكن تمنى ابن عباس أنه لو أوصى. ولذلك سألوا علي هل أوصى؟ قال ما أوصى بشيء رضي الله تعالى. ولذلك هذه الوصية أو هذه الحادثة التي حصلت قبل وفاته عليه الصلاة والسلام لا إشكال فيها أبدا، لا بالنسبة لخلافة أبي بكر الصديق ولا بالنسبة لأحكام الدين والشريعة، لأن الدين كمل والله عز وجل أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بثمانين يوم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لكن أعداء الصحابة وأعداء هذا الدين الذين يطعنون في الصحابة أو في خلافة أبي بكر يأتون بهذه القضية. طيب النبي عليه الصلاة والسلام لو أوصى من سيروي لنا هذه الوصية؟ الصحابة الذين أجمعوا على خلافة أبي بكر، فهم ما رضوا بإجماعهم، كيف سيرضوا بكتابة أو صحيفة كتبها الصحابة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فهم قوم يعني أعداء لهذا الدين، أعداء للصحابة، أعداء لهذه الشريعة، سواء أوصى النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يوصي واضح، فإنهم لن يرضوا بشيء من ذلك أبدا، ما رضوا بإجماع الصحابة، كيف يرضوا بصحيفة ربما يطعنون فيها فيقولون الصحابة زادوا أو كذا أو نقصوا، كما طعنوا في القرآن وكما طعنوا في السنة وكما طعنوا في أشياء كثيرة. فالشاهد من هذا الحديث للباب وهو حكم التوحيد أن وصية النبي صلى الله عليه وسلم هي هذه الآيات، والتي أولها ماذا؟ الأمر بالتوحيد. إذن الآية آيات سورة الأنعام التي هي وصية الله عز وجل ذلكم وصاكم به، ما أول وصية أوصى الله عز وجل بها؟ التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم ما أول وصية أوصى بها ومات عليها؟ التوحيد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أول دعوته وآخر دعوته كلها في التوحيد قولا وعملا ودعوة عليه الصلاة والسلام. إذن الشاهد من أثر ابن مسعود هو وجوب التوحيد وأنه وصية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم أورد حديث معاذ وفيه فوائد كثيرة، قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم. الرديف يعني اثنين يركبون على الدابة، الثاني الذي خلفه يسمى رديف، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. والعلماء يقولون هذا يجوز أن يركب اثنان على الدابة إذا كانت تطيق ولا يشق عليها. قال على حمار، وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام، فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. سؤال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن تعليمه يلقي السؤال من أجل أن ينتبه ويستجمع قلبه المستمع، فقال قلت الله ورسوله أعلم، فوض العلم إلى الله ورسوله، وهذا هو الواجب. ويقول العلماء بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كان الصحابة يقولون الله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. هذا الشاهد من الحديث للباب، وهو وجوب التوحيد وأهمية التوحيد. ما وجه ذلك؟ أنه حق الله على العباد فيعبدوه ولا يشركوا به شيء. وجاءت الجملة أيضا مطابقة لكلمة التوحيد لا إله إلا الله، نفي وإثبات. قال وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذه الجملة الثانية فيها بيان لفضل التوحيد وثواب التوحيد. وهذا الحق ليس حق أوجبه أحد على الله عز وجل، فلا يوجب أحد على الله شيئا، وإنما هو حق تفضل وإحسان منه سبحانه وتعالى أوجبه على نفسه، كما أوجب على نفسه وحرم على نفسه يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما، فحق أوجبه على نفسه. وعد عباده الموحدين والله لا يخلف الميعاد ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. لا يعذب من لا يشرك به شيئا، يقول العلماء نفي العذاب هنا على نوعين: من جاء محقق التوحيد التحقيق الكامل هذا ينتفي عنه العذاب مطلقا فلا يعذب ويدخل الجنة، وسيأتينا فضل التوحيد. والنوع الثاني نفي مطلق العذاب أو الخلود في النار، الخلود في النار، لأنه كما تقرر وكما هو في معتقد أهل السنة والجماعة أن من أهل التوحيد من يدخل النار والعياذ بالله، يكون عنده معاصي الكبائر من كبائر الذنوب، ثم يكون مآلهم ماذا؟ إلى الجنة. وقد دلت الأحاديث أن دخول الموحدين النار ليس كدخول الكافرين، الكافر يخلد ويصلى، أما الموحد إذا دخل النار يموت، لا تبدل لا جسده يبدل، أو كما قال جل وعلا في المشركين كلما نضجت جلوده بدلناه جلودا غيره، لا، جاءت حديث كثيرة أنهم يموتون، قد جمع الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، ثم يلقون في نهر الحياة في الجنة فيحيون، وأن عذابهم لا يكون على أعضاء السجود، وعذابهم ليس كعذاب الكفار، وعذابهم بحسب ذنوبهم، يعني مدة وكيفية. نسأل الله السلام والعافية. فقلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ هذا قالوا فيه دليل على أنه ينبغي على المؤمن أن يبشر المؤمنين ويدخل السرور عليهم، خصوصا فيما يتعلق بالشريعة وثواب هذه الشريعة وثواب الله تبارك وتعالى. قال لا تبشرهم فيتكلوا. هذا استنبط منه أهل العلم مسألة مهمة، وهي مراعاة المآلات عند التعليم، مراعاة المآلات عند التعليم، عند تعليم العلم لا بد أن تراعي المآلات. فبعض الناس ما يفهم الحديث على وجهه، ربما يفهمها عكس ذلك، أو يفهم منها خلاف المقصود منها. على سبيل المثال يقول العلماء، يعني الآن ضلال الخوارج هو أنهم نظروا في أحاديث الوعيد، وضلال المرجئة نظروا إلى أحاديث الوعد والثواب. يقولون فلا تلقى أحاديث الوعيد عند هؤلاء الخوارج ليزدادوا ماذا؟ غيا بغي. وكذلك المرجئة، يعني بعض الناس إذا سيق له حديث في من قال لا إلا الله دخل الجنة ليفهم منه ماذا؟ التساهل بالمعاصي. أخلص ما دام نقول لا إلى الله، واضح؟ ولذلك أثر عن علي رضي الله عنه أنه قال حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ بعض المحدثين روى بين يدي الحجاج، حجاج بن يوسف مسرف في الدماء، فجاء أحد المحدثين وروى له حديث العرانيين. العرانيين النبي صلى الله عليه وسلم قطع أيديهم ورجلهم وسمل أعينهم لأنهم فعلوا هذا بالراعي. الحجاج ما هو ناقص أصلا حديث، هو مسرف في القتل، فيسمع هذا الحديث فيزداد قتلا في الناس. فلذلك أنكر جماعة من السلف على من روى هذا الحديث للحجاج. لماذا؟ لأن هذا يجعلهم ماذا؟ وهذا بالنظر، هذا نستفيد منه قاعدة ومسألة، وهي ماذا؟ النظر إلى المآلات. ومن هنا جاء التدرج في العلم، ليس كل علم يلقى، يعني العلم ليس كل مسألة أو حديث أو آية تلقى عند عموم الناس. ومن هنا النبي صلى الله عليه وسلم خص معاذ بهذا الحديث دون غيره، يعني معاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام، يفهم معنى هذا الحديث. أما غيره إن سمعوا قالوا خلاص، ما دام أننا لا نعبد الأصنام والأوثان ربما يتساهلون في ماذا؟ في المعاصي والذنوب، نسأل الله السلامة والعافية. قال أخرجاه في الصحيحين، وجاء في بعض ألفاظ الحديث أن معاذ حدث به تأثما، يعني لئلا يكتم العلم ويلحقه إثم من كتب العلم، فحدث به بعد ذلك رضي الله تعالى عنه.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى الحكمة في خلق الجن والإنس، الثاني أن العبادة هي التوحيد لأن الخصومة فيه.
إلا ليعبدوا، ما مقصود إلا ليعبدوا؟ يعني يوحدوا. نعم.
أن من لم يأتي به لم يعبد الله، ففيه معنى قوله ولا أنتم عابدون ما أعبد،
يعني الكفر بالطاغوت، الجمع بين النفي والإثبات، لا بد من الاتيان بماذا؟ النفي. نعم.
الحكمة في إرسال الرسل، أن الرسل عمت كل أمة، أن دين الأنبياء واحد.
دين الأنبياء واحد هو التوحيد. ومن هنا تأتينا أكثر من مسألة من هذه المسائل: ما الأصل في البشرية؟ التوحيد أو الشرك؟ التوحيد. أول شرك حصل في زمن نوح، وسيأتي سيمر معنا أثر ابن عباس رضي الله عنه. وأيضا من المسائل هو أن جميع الأنبياء دينهم واحد، يعني عقيدتهم واحدة، دعوتهم واحدة، وإخلاص العبادة لله عز وجل. أما شرائعهم فهي ماذا؟ مختلفة من جهة أحكام الشريعة. من هنا يقول العلماء أو ينتقدون ويخطئون لفظة وهي الأديان السماوية، يقولون هذه كلمة غير صحيحة. والتعبير الصحيح أن نقول الرسالات السماوية، الرسالات السماوية، لأن الدين واحد وهو التوحيد. وقد تجدون التعبير هذا عند بعض أهل العلم، لكن يقصد به الرسالات. إذا قال الأديان السماوية لا يقصد به أن دعوات الأنبياء مختلفة أو عقائدهم مختلفة، أو أن بعض الأنبياء دعا التوحيد وبعضهم لم يدع التوحيد، لا، وإنما جميع الأنبياء دعوا ماذا؟ إلى التوحيد. ولذلك يقول أهل العلم كلمة الأديان السماوية خطأ، لأن الدين دينان، دين نازل ودين نابت. النازل دين واحد وهو التوحيد، النابت كثير، الناس عبدوا كل شيء، فالأديان التي نبتت في الأرض كثير، لكن الدين السماوي الدين النازل واحد، والأولى أن يعبر بما الرسالات السماوية. نعم.
أحسن الله عليك. قال: المسألة الكبيرة أن عبادة الله لا تقصر إلا بالكفر بالطاغوت، ففيه معنى قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت.
وهذه قضية عظيمة، الشيخ في دعوته وفي رسائله دائما يبينها، والتبست على كثير حتى من أهل العلم في زمنه، ولذلك ما كانوا ينكرون على من يصرفون العبادة لغير الله عز وجل، ولا ويكتفون بأن هؤلاء القوم يعني ينتسبون الإسلام ويقولون لا إله إلا الله، إذن هم مسلمين ولا يضرهم توجههم بالعبادة لغير الله أو للقبور أو للأموات، هذا غير صحيح. من يقول لا إله إلا الله ثم يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله مثل الذي يتوضأ ثم ينقض الوضوء، صلاته باطلة. كذلك من يقول لا إله إلا الله ثم بعد ذلك يستغيث بغير الله أو يذبح لغير الله أو يتوجه بالعبادة لغير الله، فهذه عبادته باطلة، فلا بد من الكفر بالطاغوت.
أن الطاغوت عام في كل ما عبد من دون الله. عظم شأن ثلاث الآيات المحكمات في سورة الأنعام عند السلف، وفيها عشر مسائل أولاها النهي عن الشرك. الآيات المحكمات
النهي عن الشرك أمر بالتوحيد. نعم.
الآيات المحكمات في سورة الإسراء وفيها 18 مسألة، بدأها الله بقوله: لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، وختمها بقوله: ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا. آية سورة النساء التي تسمى آية الحقوق العشرة، بدأها الله تعالى بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. التنبيه على وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته، معرفة حق الله علينا، معرفة حق العباد عليه إذا أدوا حقه، أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة.
ما هي هذه المسألة التي لا يعرفها الصحابة؟ التوحيد أو فضل التوحيد؟ فضل التوحيد ليس التوحيد، الصحابة أعلم الناس بالتوحيد، واضح؟ فالشيخ يقصد فضل التوحيد، لأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام كان لمن؟ معاذ، فقال له: أفلا أبشر الناس؟ الصحابة عرفوا التوحيد لكن ما عرفوا هذا الثواب، أنه ماذا؟ أن من حقق التوحيد لن يعذب وسيدخل الجنة، واضح؟ فالمقصود هنا فضل التوحيد، هذا الفضل الذي ذكر في هذا الحديث، وإلا الصحابة أعلم الناس بالتوحيد. نعم.
جواز كتمان العلم للمصلحة، استحباب
يعني أن يحدث بالعلم بعض الناس دون بعض.
استحباب بشارة المسلم بما يسره، الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله، قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم.
خوف الاتكال، يعني الإنسان يجمع بين الخوف والرجاء، لا بد من الخوف والرجاء، لا يغلب الرجاء ولا يغلب الخوف حتى يلقى الله عز وجل. نعم.
قول المسؤول عما لا يعلم: الله ورسوله أعلم. جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض، تواضعه صلى الله عليه وسلم لركوب الحمار مع الإرداف عليه، جواز الإرداف على الدابة، فضيلة معاذ بن جبل رضي الله عنه، عظم شأن هذه المسألة.
المسألة التي هي وجوب التوحيد وفضل التوحيد، ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عبد الله.
تابع عند هذا.